الحمد لله الحمد لله، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. لا، أما بعد، نشكر الله عز وجل أولا، ثم نشكر أخانا فضيلة الشيخ أبا إسحاق الأثري على المقدمة، وجزاه الله عز وجل عنا وعن المسلمين خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يتم شفاءه على خير، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته سبحانه وتعالى. ثم جزاه الله عز وجل خير القائمين على تلك الغرفة المباركة. ثم أخص بذلك أخانا الشيخ أبا حفص، أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهده ووقته وعمره وماله، وأن يبارك فيكم جميعا. نعم، جزاكم الله خير. هذه الندوة المباركة أظن بعنوان عداوة الشيطان، أليس كذلك يا أبا حفص؟ عداوة الشيطان، عداوة الشيطان، عنوان، نعم. وإن كان الكلام هلهلة وصاحبه جاء فلهلل، فالعذر منكم إن لم يكن الكلام مرتبا، لكن نسأل الله عز وجل أن يعيننا على لم شتات ذلك الأمر بعض الشيء، وأن نذكر بعض الفوائد التي يغلب على الظن أنها قد تغيب على بعض من إخواننا. تقول: أمرنا بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، أمرنا بالاستعاذة من الشيطان الرجيم. فقال تعالى سبحانه في كتابه الكريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أول الآيات: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قيل أن تلك الآية لما نزلت على نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما هذا يا جبريل؟ فقال جبريل: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم بهذه الآية، أن يأخذ العفو وأن يعرض عن الجاهلين. ثم قال الله: وإما ينزغنك الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. يعني إما إذا وسوس لك الشيطان بوسوسة فاستعذ بالله إنه سميع عليم، يعني إن الله عز وجل سميع عليم. إلى أن قال الله عز وجل: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وفي الآية الأخرى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فجمعت هذه الآيات التي معنا من سورة الأعراف وكذلك غيرها من القرآن الكريم بيان من الله عز وجل سبحانه وتعالى لضرورة الاستعاذة من الشيطان الرجيم. لذلك يشرع لمن أراد أن يقرأ القرآن أن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، على حد قول الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه، قال: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهرا جهرا من الشيطان. فالإنسان له أن يجهر بالقراءة، إذا أراد أن يبتلئ قراءته فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلمة يقولها العبد بين يدي مراده فيكون كل بحسبه، فإذا أراد مثلا أن يقرأ القرآن فيكون المعنى أو المراد بذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني يستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى ينتهي الشيطان من الوسوسة له في قراءته. وكذلك الإنسان يتحصن بالشيطان من عدة أشياء، يتحصن الإنسان بالشيطان بعدة أشياء، والشيطان الرجيم لا يراه الإنسان كما قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فالشيطان يرانا من حيث لا نراه ويبصرنا من حيث لا نبصره، لكن جعل الله عز وجل ما به نستطيع أن نتخلص من أذيته ومن عداوته ومن كيده ومكره. وقال العلماء أن الشيطان مأخوذ من شطنة، مأخوذ من شطنة، وأصل شطنة يعني بعدة، الشيطان مأخوذ من شطنة، وهذه المادة تدور حول البعد، ومنه قول القائل نوت بسعادة عنك نوان شطون فبانت والفؤاد بها رهين، فقيل أن الشيطان مأخوذ من شطنة. ومنه شاطن كما قيل يمتلح نبي الله سليمان قال القائل أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال وفي رواية والأكبال. أيما شاطن يعني شيطان، وشياطين يغوصون لنبي الله سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور وراسيات، اعملوا آل داود شقرا وقليل من عبادي الشكور. فجلل الله عز وجل الشياطين مسخرة لنبي الله سليمان، وتلك نعمة أنعمها الله عز وجل به عليه، أنعمها الله واختص بها سليمان دون غيره. لذلك نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لما دخل في الصلاة وجاءه الشيطان فأمسكه وراد، وكان يمسك الشيطان حزمة من النار، فأمسكه النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حتى سال لعاب الشيطان على يد رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم هم النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يكبله يعني يقيده حتى يراه الناس ويلعب به الولدان. قال ثم تذكرت دعوة أخي سليمان فتركته. فنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم يبين لنا أن الشيطان ضعيف لا يقدر على شيء. لذلك لما أراد نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يقلب السيدة صفية ثم معها رجلان لعلهما من الأنصار، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مكانكما مهلا إنها صفية. فقالوا أو فقال يا رسول الله أو عليك يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العراق، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا. فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. نعود ونقول أن الشيطان مأخوذ من شطنة يعني بعدة، ومادة شطة أو شطنة بمعنى واحد في الغالب، فيقال شطنة الدار فيقال شطنة الدار يعني بعدت، ويقال شطة الدار يعني بعدت أيضا، وإن كان شطة تستخدم في عدة استخدامات أوسع من ذلك. فقيل أن شطة شطة القاضي في الحكم أي جار وظلم، وشطة الدار أي بعدت، وشطة رجل في الصوم يعني في البيع يعني أصرف وغل سلعته وطلب فيها مالا أكثر مما تستحق، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لرجل الذي لا يحسن البيع والشراء، قال لا وكس ولا شطط، قال لا وكس ولا شطط، لا وكس ولا شطط، لا وكس يعني لا بخس للسلعة بأقل من ثمنها بكثير، ولا شطط يعني مجاوزة في ثمن السلعة، وقد حذرنا الله عز وجل في ذلك، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فشط رجل في سلعته يعني زاد في ثمنها، وشط رجل في قوله يعني تكلم بالفحش من القول وتكلم بما لا يليق به، لذلك يقول القائل: وشط في قضائه أيجارا ودارهم قد بعدت مزارا، في الصوم أفرطا وفي القول غلط، بالضم آت الثاني والكسر ضبط، وآت الأول والآخرين بالكسر، قال ذاك مجد الدين يعني صاحب القاموس. فشط يعني بعد، وشيطان رجيم، وصف بأنه رجيم لأنه رجيم بمعنى مرجوم، لأنه مطرود ملعون، مطرود من رحمة الله عز وجل، ملعون على كل لسان نبي يستحق اللعن، ذلك يجب أن يتخذه العبد عدوا له، لأنه لا يريد ببني الإنسان الخير، إنما لا يريد بنا الشر، كما قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فالشيطان يغوي ابن آدم على الشر والفساد ويزين له أعمال السوء، فإذا ارتكب العبد فاحشة أو ظلم نفسه تبرأ الشيطان منه وهو الذي أغواه. ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ألم تكونوا تعقلون عن الله عز وجل كلامه وتفهمون عن الله عز وجل أوامره ونواهيه، فتقتدوا بالأوامر فتفعلوها وتنتهوا عن النواهي فتجتنبوها وتحذروها. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، ألزمنا الله عز وجل سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، ثم بين لنا أن كل عبادة غير الله عز وجل فإنها عبادة للشيطان، لذلك أطلقها الله عز وجل، أطلق عبادة غيره وسماها عبادة للشيطان: ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، يعني ظاهر العداوة، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يعني قد جعل الله عز وجل لنا الشيطان عدوا ثم أمرنا بأن نتخذه عدوا، والعدو لا يسالم عدوه أبدا إنما يكيد له بشتى أنواع الكيد، وكذلك الشيطان. فاتخذوه عدوا يعني احذروا مداخله واحذروا إغواءه، وكونوا متحصنين بالله عز وجل إنما يدعو حزبه، يعني تزيين الشيطان ودعاءه لحزبه وأوليائه حتى يكونوا من أصحاب النار وأصحاب السعير، كما أخبرنا الله عز وجل في كتابه الكريم. وقال تعالى: وأن اعبدوني، وهذا مما يتحصن به العبد من الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني يعني أفردوا الله عز وجل بشتى أنواع العبادة، فيكون خوفنا من الله عز وجل وحده لا شريك له، وجاؤنا على الله عز وجل وحده لا شريك له، وتوكلنا على الله عز وجل وحده لا شريك له، واستعاذتنا واستغاثتنا واستعانتنا بالله عز وجل وحده ولا شريك له، ومحبتنا لله عز وجل وحده ولا شريك له، وأن نخلص له وحده سبحانه وتعالى، فتصرف جميعا والعبادة لله عز وجل وحده ولا شريك له. قال تعالى في كتابه الكريم، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني أمرنا أن نفرد الله عز وجل وحده بشتى أنواع العبادة، وأن تكون صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وجميع أعمالنا لله عز وجل وحده لا شريك له. وقد قال نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم في الحديث الصحيح: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، ومن انتقص من ذلك شيء فقد انتقص من إيمانه والعياذ بالله. وبين الله عز وجل لنا أيضا أن الشيطان قد أضل أمما شتى وأقواما آخرين، فحذرنا الله عز وجل وحذرنا رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من الوقوع في إغواءات الشيطان. وهذا البيان بيان أتم حتى لا يكون هناك حجة لبني آدم. وإن كان الشيطان يغوي حتى الأنبياء كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم، قال تعالى: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ثم ينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. وما أرسلنا من رسول ولا نبي. وقد استشهد بعض العلماء أن كل نبي مرسل من قبل الله عز وجل، وأنه أوحي إليه بشرع وأنه أمر بالتبليغ. وإن كان هذا بخلاف المشهور من أهل العقيدة عندنا، العقيدة كأنهم اجتمعوا على الخلاف بين النبي والرسول، أن الرسول الذي أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، أما النبي فإنه لم يؤمر بالتبليغ، وهذا القول والعلم عند الله قول ضعيف، وخلافه مبسوط في كتب التفسير، وللأسف غير مبسوط في أكثر كتب العقيدة، وكان خلافه مشروعا عند الأقدمين معلوم. وهذا هو الصحيح والعلم عند الله عز وجل، أن كل نبي مأمور أيضا بالتبليغ، وليس هذا محل بسط الخلاف ومحل الكلام ورد عليه. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. قال العلماء: تمنى يعني قاء، ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني قلت الآية ثم، لا وهذا خطأ والعلم عند الله، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ينسخ الله عز وجل يعني يزيل ما يلقي الشيطان من الوسوسة، ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. لذلك قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ووكل له قرينان، يعني غيانه. قالوا: حتى أنت رسول الله؟ قال: حتى أنا. ما من إنسان إلا وكل معه قرينه من الجن. قالوا: حتى أنت رسول الله؟ قال: حتى أنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. واختلف العلماء في مدلول ذلك، فقيل فأسلم يعني بالله سبحانه وتعالى، وقيل فأسلم يعني من شره، وفي رواية: فلا يأمرني إلا بخير، يعني لا يحده إلا بخير. وقد قال تعالى أيضا في كتابه الكريم، قال تعالى مبينا امتنانه على بني آدم، وأن الله عز وجل قد من عليه فخلق آدم بيده سبحانه وتعالى، وذلك فضل من الله عز وجل يمتن به على أبينا آدم ومن ثم الامتنان يكون على جميع الذرية. وذلك شرف لنا أن يخلق فينا آدم بيده سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى كما بين لنا في كتابه عز وجل في محكم تنزيله، قال تعالى مخاطبا إبليس، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال يا إبليس، خاطبه الله عز وجل بقوله يا إبليس، لأن إبليس مأخوذة مادة إبليس وتسميته بالشيطان من كل سوء ومن كل شر. فإبليس المنقطع عن الله عز وجل، فهو غير موصول عن ربنا سبحانه وتعالى. وإبليس بمعنى اليائس عن رحمة الله عز وجل. وإبليس يعني مقتئب الوجه الذي صد وجهه. وإبليس من أبلى سواسم يعني تغير، فإبليس تغير، فكان فبدل من أن يكون في سلك الطائعين دخل في سلك العاصين المتمردين عن طاعة الله عز وجل وعن أمره. فكان هذا وصف الشيطان أنه من شطمة يعني بعد، وصف إبليس يعني متغير ونحو ذلك مما ذكرنا. فإن ذلك يستدعي منا أن نتخذه عدوا وأن نبتعد عن إغواءاته. وقد جمع بعض علمائنا من الشناقطة هذه المادة، فذكر لي شيخنا المفضل محمد ابن الحسن الشنقيطي، عالم ونحسبه كذلك ونزكيه على الله، من علماء مكة المكرمة حرسها الله من كل مكروه وسوء. أن كان إذا نظر إليه من وضاعة لباسه وقلته ربما يظن الظن أنه ليس له من العلم نصيب، وإن كان حوى نصيبا كبيرا من العلم. يستحضر أشياء كثيرة عن ذلك القلب، لا يحتاج من نسميه تحضير ونحو ذلك، إنما يأتي بالعلم من ثمية طواعية. ليس هذا محل بسط الكلام على شيخنا، لكن أقول ذلك بمناسبة أن ندعو لذلك الشيخ الكريم، فنسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. فقد تعلمت على يديه أشياء كثيرة، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. أمن علي شيخنا المفضال بعض أبيات فيها ذكر إبليس والمادة المأخوذة منها اسم إبليس، قد جمعها مشايخه من الشناقطة. فقال لي رحمة الله، فقال لي حفظ الله تعالى وأمد في عمره، قال يقال أبلس إذا ما يئس ولم يطق من ندم أن ينبس، وقيل بل معناه أبلس الفتى انقطعت حجته فسكت، وأبلس الوجه إذا ما كسف مكتئبا وقول ربتا كفى، ووابت يوم خميس الأخمس وفي الوجوه صفرة وإبلاس، وأبلس الرسم إذا تغير عن حاله أنشد بعض الشعر، يا صاحي هل تعرف رسم المكرسا؟ قال نعم أعرفه وأبلسا. قال نعم أعرفه وأبلسا. وكان يدعى حارسا، عفوا، إبليس من هذه المعاني اشتق، إبليس من هذه المعاني اشتق، حقت له وهو لهن حقا. وقال يدعى حارسا فغير سمر أن عن السجود استكبر، عصيان ربي هذه عقباه، فليتب العبد إلى مولاه من كل ما قد قال أو ما قد فعل، إن السعيد من بغيره الطعب. وبيت أخي أنشده لي بعض الإخوان بخلاف شيخنا. أمليت عليه هذه الأبيات، فلما بحث وجدها ثم أملأ علي البيت الأخير وأنشدني إياه فحفظته من فيه. فذا ذكر هذه المعاني لإبليس وأنها تدل على التغير. فإبليس جمع في اسمه بين كل كبرين، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فإبليس جمع بين كل قول ومعنى قبيح في اسمه، حتى إنه يضرب به المثل في الدناءة والقبح. فقيل وقال ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: طلعوها كأنه رؤوس الشياطين فشبهت طلع النار الذي يأكله أهلها بأنه رؤوس الشياطين. وهذا يدل على أن مادة الشيطان تشبه بكل قبيح، فكل عاتم من الإنس والجن والدواب يوصف بأنه شيطان، حتى إنه توصف النار كذلك طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وعليك السلام وبركاته. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال العلماء إن المشبه به لابد أن يكون معلوما، فكيف يقول الله عز وجل طلعها كأنه رؤوس الشياطين والمشبه به لابد أن يكون معلوما حتى يشبه به؟ فيا عبد الله، إذا كانت لك زوجة وقلت زوجتي كالقمر، فالقمر معلوم، فلابد أن يكون ما تشبه به معلوما، فلا تذكر شيئا غير معلوم. فكيف يقول الله طلعها كأنه رؤوس الشياطين ونحن ربنا يحفظك، فنحن لم نرى الشيطان فضلا من أن نرى رأسه. فقال العلماء: إذا كانت الصورة ربنا يحفظك فاستفضل، إذا كانت الصورة مستقبحة في الذهن، إذا كانت الصورة مستقبحة في الذهن غاية القبح، فإنها يصح أن تكون في مقام المشاهد والمرئي. فإبليس صورة في الذهن، وهذه الصورة تتنزل منزلة الواقع المشاهد. فلذلك صح أن يضرب به التشبيه. هذا من وجه، من وجه آخر، فالقرآن بلسان عربي مبين، وهذا أيضا هي لغة العرب، هذه هي لغة العرب أيضا. قال امرؤ القيس في غير معلقته المشهورة: قف نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول، فحوملي فتوضح فالنقرات لم يعفو اسمها لما أصابتها من جنوب وشمالي. هذا امرؤ القيس يقال عنه إنه إمام الشعراء في جهنم والعياذ بالله. وقال الشيخ الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه صاحب أضواء البيان: ونحن وإن كنا نذكر مثل هؤلاء يعني الشعراء الذين قد يتكلمون بالقبح من القول، فإننا لا نذكر ذلك من أجل التلذذ بشعرهم، وإنما يراد بذلك تقرير مسألة من كتاب ربنا. فلذلك حفظ الله عز وجل لغة العرب، ويكفي لذلك أيضا ما فعله عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فإنه قد سئل سؤالات في كتاب ربنا أجاب عن كل سؤال ببيت من الشعر، فقال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، ثم ينشد بيتا من الشعر رضي الله عنه وأرضاه. كان يستحضر دواوين العرب. نعود ونقول: امرؤ القيس كان يقول: أيقتلني والمصافيه مضاجعي مسنونة زلق كانياب أغوالي. فقوله كانياب أغوالي فشبه أنه مستند على حمائر سيفه، وأن سيفه كانياب الغول، يعني إذا التمع فينقض بذلك السيف على الأعداء فيقضي عليهم. وهذا يضرب أو ضرب به المثل مع كون الغول حيوان وهمي على أحد أقوال العلماء. فقال كأنياب أغوال، فالناس لا تعرف الغول فضلا عن أن تعرف أنيابه. فكذلك الشياطين، لم ترى الشيطان فضلا من أن ترى رأسه، لكن صح أن يشبه بأنياب الغول كما صح أن يشبه برؤوس الشياطين، لأنه لما أقيم ذلك مقام الواقع وكان للغول أو للشيطان صورة مستقبحة في الذهن تتصور، صح كذلك أن يشبه به. وذلك الحمد لله كتابنا بلسان عربي مبين. لذلك وصف الشيطان كما قلنا بكل وصف قبيح وبكل وصف سيء والعياذ بالله. وقال تعالى في كتابه الكريم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، الآية من سورة الأنعام. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، يعني يعاديه. ثم ابتدأ الله عز وجل بشياطين الإنس، قال: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كل واحد يهيئ لنظيره ما به تتم الغواية والضلال والعياذ بالله. وروي في المسند من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: قال: تعوذوا بالله من شياطين الإنس والجن، تعوذوا بالله من شياطين الإنس والجن. فقالوا: يا رسول الله، أو للإنس شياطين؟ قال: نعم. قال: نعم. أبو ذر نفسه رضي الله عنه وأرضاه وروى حديث نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما في مسلم، قال: يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. فقيل: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأصفر من الكلب الأحمر؟ فقال نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. لذلك يحرم اقتناء الكلاب ويحرم بيع الكلاب، كما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إلا كلب صيد أو ماشية، كلب يستخدمه الإنسان في الصيد، حينئذ يجوز اقتناؤه. وكذلك في الحراسة يجوز اقتناؤه كما استثناه أهل العلم. وقيل أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي كان يفر منه الشيطان، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا غير فجك. وهذا الحديث صحيح. فالشيطان كان يخاف من عمر، وكذلك عمر كان يحذر من الشيطان الرجيم، مع كون الشيطان يخاف منه لكنه أيضا يبتعد عن طرق الغواية. فروى أنه رضي الله عنه وأرضاه كان يركب برذونا أو برذونا، لا أدري صحة تشكيل البرذون أو البرذون، كان يكره برذولا يعني فرس أو نحوه فرسا أو نحوه. فلما مشى لعله الفرس لما مشى تبخطأ به فنزل عليه من عليه ثم قال لقد حملتموني على شيطان. ثم قال كلاما معناه والله ما ذا يأسه في قلبي يعني أفر ذلك. فكان يضربه فما يزيده ضربه إياه إلا تبخطأ فخشى على نفسه. لذلك يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن من يقتل الخيل الخيل ثلاثة فهي لرجل أجر ولرجل آخر عليه وزر. أما التي هي عليه وزر والتي ركبها تبخطأ وتكبرا والعياذ بالله. ذلك كانت الخيل من أموال العرب ومن أنفسها. فكانت العرب يعرفون بركوب الخيل ويجوز المسابقة في الخيل لأنها تقوية للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد سابق بين الخيل التي أضمرت. ومعنى أضمرت يعني تركت فلم تعلف إلا على قدر الأكل ثم بعد ذلك أعطي طعاما لا أشد من الأول حتى تصير تتقوى على السباق بين العقبة إلى ثنية الوداع. وسابق بين الخيلة لم تضم من ثنية الوداع إلى بني زويق أو نحو ذلك أو قام قال نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى إله وسلم. ويكفي أن نذكر إن الله عز وجل قد أنزل سورة في كتاب الكريم أقسم الله عز وجل فيها بالخير. إن شاء الله عز وجل نسأل الله أن يمن علينا حتى نأتي على شاحة تلك السورة المباركة ونذكر ما في فوائد وعليك السلام ونذكر ما في فوائد الخيل. فقال تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فرصتن به جمعا. كل ذلك أوصاف للخيل. أقسم الله عز وجل بالخيل لشرفها. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم إني أحببت عن نبي الله سليمان إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي الخير وليس الخيل الخير براء إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب والدور علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. وقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فالخير يعني الخير الخير المذكور في كتاب ربنا في سورة صاد بمعنى الخيل. فلما قيل أنه تأخر عن الصلاة فلم يدرك إحدى الصلاة حتى فاتته فأراد يستغفر من الله عز وجل لذلك الفعل فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن حرها لله عز وجل. قال تعالى فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فالشيطان محضر كل سوء وكل شر والعياذ بالله. يكفي أنه يتبرأ من أتباعه ويتبرأ من أوليائه وذلك بما يستدعي لنا أن نجعل بيننا وبين الشيطان وقاية وذلك بذكره سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وباللجئ به سبحانه وتعالى حتى يتخلص الإنسان من كيد الشيطان ومن وساوسه. قال تعالى في كتابه الكريم: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فالله عز وجل قد زين السماء الدنيا بمصابيح. ثم ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم بعض فوائد من تلك النجوم، فقال تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين. فجعل الله عز وجل تلك النجوم رجوما للشياطين، فكانت الشياطين قبل مبعث نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم تسترق السمع، تستمع الى خبر السماء. فلما بعث نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى سلم وكانت الشياطين لها كراسي يجلسون فيها للاستماع الى كلام من السماء، ثم يبلغونه الى اخوانهم من الصحابة والكهنة والمشعوذين، فجاءوا يجلسون كعادتهم فاعقبه الشرب فاحاقت كثيرا منهم، فجابوا في الارض يقولون: انه لابد ان يكون قد حدث امرا حتى ينقطع خبر السماء، يعني استراقهم لاخبار السماء. في ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. فاهتدت طائفة من الجن لما استمعوا إلى آيات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وذلك فضل الله عز وجل وامتنانه على بعض الجن. فكان بعض من الجن يجلس في مقاعد للاستماع يستمعون إلى أخبار السماء. فلما بعث نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم انقطعت أخبار السماء عنهم، كما قال تعالى: واستغفنا عليكم الصلاة والكتب. كما قال تعالى: واستغفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قيل: هؤلاء جن يسمون جن نصيبين. فاستمعت الجن لكلام نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، بقيت طائفة على كفرها، فكان من يستمع منهم لأخبار السماء أعقبته الشوق فأحرقته جزاء لفعله. كما قال تعالى أيضا: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فجعلت النجوم والشوق التي تخرج من السماء تلحق بتلك الشياطين، شيطان مارد يعني مارد عن طاعة الله عز وجل سبحانه وتعالى، مرض يعني بالغ في العتو والفساد وأكثر من التجبر على الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى أيضا في كتابه الكريم، قال تعالى: قد جعلت السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظا من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع، وعليكم السلام، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فمن استرق السمع من مراد الشياطين يتبعه شهاب مبين، يعني واضح ظاهر. وهذا يجمع بين شيئين: شهاب مبين يعني لا يخطئه، وشهاب مبين يعني ظاهر، وهذا الذي يظهر للعيان والعلم عند الله تعالى. فالشيطان مادته مأخوذة من كل سوء ومن كل شر والعياذ بالله. فيحسن بنا ان نبتعد عن اغواءاته وان نتحصن بالله عز وجل بالاستعادة به وحده سبحانه وتعالى. هذه مادة الشيطان وكيفية هذه المادة ووضعها اللغوي في لغة العرب. احببت ان اشارك بتلك المادة عسى ان تكون نافعة لكم. ثم بين يدي نصيحة أوديها إليكم حتى نكون على الخير وعلى الصلاح وعلى التقوى، أننا من كان يريد أن يتحصن من مكروه فإن تحصن بقوي فإن ذلك يدل على الحفظ أو يوقن بذلك يقينا تاما لا شك فيه، والله عز وجل هو القوي سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فكيد الشيطان ضعيف والله عز وجل هو القوي، فكيف يخاف الإنسان من الشيطان الرجيم ويدخل في جناب القوي على حد قول القائل وهو القوي له القوة جمعا. تعالى رب في العرش والأكوان، فالله عز وجل هو القوي سبحانه وتعالى، له جميع أنواع القوة وهو العزيز، فلا يرام جنابه أن لا يرام جناب ذي السلطان والعزيز سبحانه وتعالى. فكان عبد يوقن بأن الله عز وجل هو القوي العزيز، فكيف يلجأ إلى غيره وكيف يطلب النصر من غير الله سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل هو القوي وهو العزيز سبحانه وتعالى، أجدر وأحسن ما تحصل به المتحصنون. تحصل يا عبد الله بالقوي الذي لا يغلب وبالعبيد الذي لا يقهر، فالله عز وجل هو الغالب ولا غالب له، وهو القوي ولا أقوى منه سبحانه وتعالى، والعزيز له جميع أنواع العزة سبحانه وتعالى. فإذا هذا الإنسان أن يبتعد عن كيد الشيطان الرجيم فليتحصن بالله القوي. وقد قال الله في كتابه الكريم فسيروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. آيتان من سورة الذاريات، كل شيء يخاف منه العبد يفر منه إلا الله الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى. إذا خاف منه العبد فر إليه سبحانه وتعالى. قال تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله، فالعبد إذا خاف من الله فر إليه، إذا خاف من عقوبته فر إلى رحمته وعفوه سبحانه وتعالى. وكان نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أراد أن يضع جنبه يقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال فإنك إذا مت على ذلك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. يقول نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى سلم لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لا ملجأ من عقوبة الله عز وجل ولا منجى من بطش الله عز وجل عذابه إلا بالعودة إلى جنابه سبحانه وتعالى وطلب المغفرة والتوبة إليه سبحانه وتعالى. هذا هو العبد العاقل اللبيب الذي يرجع إلى خالقه ومولاه سبحانه وتعالى، يعود إليه بالتوبة والإنابة والمغفرة، وما ظل يتوب على عبده إذا تاب إليه سبحانه وتعالى. ذلك من شدة رحمة الله سبحانه وتعالى. ذلك كان نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم يكثر مع استغفار الله عز وجل فيقول إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة في رواية أكثر من 100 مرة. فيجب بالإنسان أن يستغفر الله عز وجل من جميع ذنوبه. وبهذا يتحصن بالشيطان فلا تحصن في الحصن الحصين. قال نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ويرحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد. قال لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فقال نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ويرحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد. إلى الله عز وجل على حد قول القائل هو ركن إذا خانتك أركانه. فيا عبد الله كل لجؤك كل فليكن لجأك وطلب النصر منه وحده لا شريك له. توكل على الله عز وجل وحده لا شريك له. فإن كنت تخشى من شيء فهل هناك أعظم من الله عز وجل؟ هل هناك أقوى من الله عز وجل؟ فلماذا ندعو الله ونتكل على المخلوقين؟ لماذا ندعو الله عز وجل ونسلك سبيل الطاغين المعاندين له سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل كما قال في كتابه الكريم والعذاب الآخرة أشد وأبقى. كل عذاب في الدنيا لا يساوي شيء بجنب عذاب الآخرة. فكيف نخاف غير الله ولا نخاف الله سبحانه وتعالى؟ كيف نستمع إلى أغواءات الشيطان ووساوسه وقد أمرنا الله عز وجل بالاستعادة منه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكما ورد عن عبد الله بن مسعود أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكما قال الإمام الشاطبي فلست مجهلا إذا ردت في الاستعادة فلست مجهلا لأن توم بالجهالة. فإن ذلك واردا عن أصحاب نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم. فالإنسان يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويطلب العوذ يعني اللجأ منه وحده لا شريك له. واستحضر ذلك واستحضر تلك المعاني ويعلم أن الشيطان واقفا له بالمرصاد ولا نجاة إلا بأن يدخل في سلك الطائعين لله عز وجل وإلا بالدعاء له سبحانه وتعالى ويعلم طرق إغواءات الشيطان وكيف يتعاظم. أحيانا إنسان يضل عن الصراط المستقيم حيث لا يشعر قد يظن أنه يفعل خير. فمثلا إذا وقع الإنسان أو عصرت به دابته فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلمة يظن كثير منا أن تلك الكلمة تكون ردا ورادعا للشيطان الرجيم، لكنها بالعكس تقولة للشيطان. يتعاظم الشيطان ويقول أنا صرعته يعني بقوتي. لكن السنة إذا عثرت بالإنسان دبته أن يقول بسم الله. فإن قال الإنسان ذلك فإن الشيطان يتصاغى لأنه ما من شأن يقول إلا بسم الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا عثر فليقل بسم الله ولينتهي عن قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن الشيطان يتصاغى إذا ذكر اسم الله ويتعاظم إذا استعوذ به لأنه يقول أنا صرعته والعياذ بالله. الإنسان يحذر من خطوات الشيطان. قال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أن لا تتبعوا وساوس الشيطان وإغواءاته فإنه يقف لنا بالمرصاد والعياذ بالله. فلا بد أن نسلك سبيل الطائعين ونبتعد عن إغواءات الشيطان والعياذ بالله. فإنه عدو ظاهر العداوة. فإذا أراد الإنسان أن يدخل الحصن الذي ليس بعده حصن، فليكن حصن الله سبحانه وتعالى، وليكن كنف الله عز وجل ورعايته سبحانه وتعالى. قال نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم في الحديث الصحيح، قال: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطالبنكم الله بشيء من ذمته. فالإنسان يحرص على صلاة الفجر في جماعة حتى يكون في عهد الله وفي جوار الله سبحانه وتعالى. كذلك البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فإن الشيطان لا يقرب ذلك البيت 3 أيام بلياليهن. فيا عباد الله، إذا أردتم أن تتحصنوا من الشيطان وتتحصن بيوتكم، فاقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وصح عنه. وكذلك فليكن حصننا بالأذكار الشرعية، بأذكار الصباح والمساء، وما اقتضى من ذلك ما ثبت عن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وصح. فلا نأخذ بالموضوع ولا نحو ذلك ولا بكلام الناس، فإن كلام رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم الذي وصف في كتاب ربنا: ولا ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، إلى آخر الآيات. فكلام رسولنا صلاة الله وسلامه عليه وحي من الله عز وجل. فلا ندع كلام الله وكلام رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم يأخذ كلام البشر. فكلام الله أتم وكلام الله أشمل. فيا عبد الله، خذ الأذكار المأثورة الصحيحة، ودعك من كلام الناس وكلام أهل الصوفية أصحاب الخزعبلات والأشياء الضعيفة والموضوعة التي لا تصح السنة، التي على الأكثر لا تصح سادا ولا متنا، ملامات ووأم، ملامات شيطانية وبهيمية، ليست في كتاب ربنا ولا في سنة رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم ما يدل على ذلك. فديننا دين كامل. قال الله: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليكن حصننا بما صح وثبت، وندع ما شذ وضعف فنتركه ولا يأخذ به. وكذلك أيضا قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كان ذلك له حصنا من كل ما يؤذي في ذلك المكان. قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا قال عبد ذلك لن يضره حتى يرتحل ويقوم عن مكانه. وأخيرا، فإن الإنسان لا وقاية له إلا بتعظيم الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح معناه الضعيف سنده، قال: استحيي من الله استحياء رجل بهيبة من عشيرتك، بل اجعل استحياءك من الله أشد. هذا إسناده ضعيف، يستشهد به العلماء أن يستحيي العبد من خليقه ومولاه سبحانه وتعالى. فيا عبد الله، اعلم أن الله يراك. قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يراك. فيا عبد الله، ألم تعلم بأن الله يراك وأنك لا تخفى عن الله سبحانه وتعالى؟ وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يراه ويبصره، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيعلم يا عبد الله ما أسررت به وما أعلنت. فلتكن حريصا ألا يراك الله إلا في موضع تحبه ويسرك أن تلقى الله عز وجل به، واحذر أن يراك الله في موطن مشين تكره أن تقابل الله عز وجل عليه. ثم اعلم أخيرا أن من عاش على شيء مات عليه، فمن عاش على طاعة الله مات على طاعة الله، ومن عاش على طاعة الشيطان زل وهان ومات على طاعة الشيطان والعياذ بالله، ثم يبعث على ذلك والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل ليجعل ما نقول ونعم ما نقول في صحيفة حسناتنا، وأن يسر لنا كل خير، وأن يجمعنا جميعا على طاعته وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اجعل ما نقول في ميزان حسناتنا، وتقبله منا يوم نلقاك وأنت راض عنا بجودك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم ومن وساوسه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم إنا نتحصن بك بحصنك الذي لا يرام، فحصنا من الشيطان الرجيم ومن كل مقول وسوء. اللهم اشف مرضى المسلمين في مشرق الأرض ومغربها، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم احفظنا واحفظ علماءنا ومشايخنا ومن له حق علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقونا بالإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ابي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. وجزا الله اخونا يعني مصطفى ابن موسى ذكر او كتب لنا ابيات ابليس كتبها لعلها من حفظه يذكرنا بها، فقد كان قد املت عليه بفضل الله عز وجل، جزاه الله عنا خيرا. وأخونا الشيخ مصطفى قد قلنا هذه الأبيات قبل دخولك بقليل، قد قلنا هذه الأبيات وزد علي البيت الأخير الذي لم أمليه عليك وأزيد علي. قال من كل ما قد قال أو ما قد عمل إن السعيد من بغير التعب، من كل ما قد قال أو ما قد عمل إن السعيد من بغير التعب. صحيح نعم قاتل يا شيخ قاتل. يقال أبلس إذا ما يئس ولم يطق من نادى من أن ينبس، وقيل بل معناه أبلس الفتى إن قطعت حجته فسكت. وأبلس الرسم إذا تغير، يعني أزل ما يا شيخ عن حاله أنشد بعض الشعراء وزد بعض. وأبلس الرسم إذا تغير عن حاله أنشد بعض الشعراء. يا صاحي صاحي شيخ كتاب الحا فقط والله أعلم. يا صاحي هل تعرف رسما مكرفا؟ قال نعم أعرفه وأبلس وأبلس الوجه، أبلس الوجه زد اللام بعد أبلس، وأبلس الوجه والهاء يا شيخ يعني التي يعني تكتب بدون نقطتين عليها. وأبلس الوجه إذا ما كسف، كسف تكتب ألف الإطلاق معال للقافية. وأبلس الوجه إذا ما كسف مكتئبا، وقول رؤبة كفى. وقول رؤبة ابن العزاز أحد الشعراء شيخ يعني كاتب يعني إخواننا يعني الذي ينقل أبيات أخينا مصطفى ابن موسى يعني ينتبه يعني بعض الكلمات فيها خاطئة فلا يقطفونها أو لا ينقلوها حتى يصححونها. وأبلس الوجه إذا ما كسف مكتئبا وقوله بتا كفى ووردت يوم خميس الأخماس بالألف بعد الميم. وفي الوجوه صفوة وإبلاس وصفوة بالتاء المربوطة واسع مفتوحة. إبليس منها إبليس زد الياء بعد اللام. إبليس من هذه المعاني هذه اكتب الياء بعد الذال. من هذه المعاني استقى حقت له وهو لهن حقا وكان يدعى حارثا بالثاء ليس بالسين. وكان يدعى حارثا فغير سماه أم عن السجود استكبر. عصيان ربي هذه عقباه أيضا أجل مقتنع من على التاء من هذه. عصيان ربي هذه عقباه فليتب العبد إلى مولاه من كل ما قد قال أو ما قد فعل إن السعيد من بغيره اتعظ. وجزاك الله مسلم. يعني أخونا الشيخ عباس هل هو موجود؟ أخونا الشيخ عباس الله يحفظه. يعني عفوا يعني يا أخونا غفر الله لي ولكم يعني 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 كان ينبغي عليكم أن تنبهوني لوجود الشيخ. أنا يعلم الله يعني والله أنا ما انتبهت لوجود الشيخ يعني لما بدأت الدرس يعلم الله نسيت أن الشيخ موجود فسامحوني. الشيخ عباس الله يحفظك. الشيخ عباس ابن صقر ربنا يحفظك. يعني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاك الله خيرا.